بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. نكمل تاملاتنا في سفر اشعياء، وصلنا لاخر 48. اصحاح 48 كان ربنا بعت رسائل توبيخ لشعبه وانذار بان هم هيقعوا في يد بابل، وختم الاصحاح بكلمه وخرجوا من بابل، اهربوا من أرض الكلدانيين بصوت الترنم، أخبروا نادوا بهذا شيعوه إلى أقصى الأرض، قولوا قد فدى الرب عبده يعقوب. قبل كده قلنا أن النبوءات بالذات المذكورة في أشعياء ليها معاني حرفية وليها معاني روحية بعيدة المدى. المعاني الحرفية ان هيجي وقت اليهود اللي راحوا مزبيين في بابل هيبقى عندهم اختيار يطلعوا او يقعدوا. وقت الرجوع من السبي زروبابل هياخد مجموعة زيادة عن 20,000 يهودي ويبتدوا يرجعوا لبلادهم بأمر ملكي، واصبح الانسان من حقه يختار يعيش في بابل او يرجع بلده. فأشعياء زي اللي شايف اللي هيحصل بعد 200 سنة، فبيقول لهم اخرجوا من بابل، ارجعوا بلدكم، فرصتكم خلاص، ربنا يعني رفع العقاب، من حقكم ترجعوا وتعمروا. بعضهم عجبوا الحال في بابل وقعد وتلوث بفكر الوثنية وخلاص داب في الأمم وكأنه ملوش في ربنا. وده بيحصل في كل جيل، ان في ناس يعني تدخل في الدنيا بزيادة وتدوب في الدنيا، فتفقد ارتباطها بربنا، تعيش بأفكار الدنيا، تقول كلام الناس، الفلوس أهم حاجة، الجسديات تشغلها، وتفاجأ بقى ان هم بيقولوا ما يردده أهل العالم، يعني كل الكلام البطال يعيشوا فيه، وفي الأول كانوا بتوع ربنا. إنما اللي هيرجعوا من بابل دول راجعين بقى ماسكين في ربنا عاوزينه، فبيقول بصوت الترنم أخبروا نادوا. الناس اللي رجعة بلادها رجعة بترنم وفرحانة لأنها هتشوف الهيكل تاني وهتشوف بلادها تاني. قولوا قد فدى الرب عبده يعقوب. الفداء في الحرف هنا معناه ربنا خلص شعبه من سبي بابل وسبي الفرس. إنما المعنى الروحي بقى اللي بنقول عليه الأعمق والأهم والبعيد في مداه هو الفداء اللي عمله ربنا يسوع. فداء مش من ملك بابل ولا ملك فارس، فداء من الشيطان ومن الخطيه. ولم يعطشوا في القفار التي سيرهم فيها، أجرى لهم من الصخر ماء وشق الصخر ففاضت المياه. وقلنا قبل كده ان ربنا فكرة يطلع من الصخرة مية يعني ما عندوش مستحيل، وممكن في أصعب الظروف يروي أولاده تبقى قفار وتبقى صخرة صماء وبعدين يطلع منها مية. معناه انك انت ما تستبعدش ان ربنا في تدخلاته المعجزية يطلع احلى نتائج من اسوأ اوضاع، مش بعيد على ربنا. لا سلام قال الرب للاشرار. طول ما الانسان عايش في الشر يبحث عن السلام مش هيوصل للسلام. يعني الناس بتتصور ان كتر الفلوس يدي سلام، اسألوا الناس اللي عندها فلوس كتير ما عندهمش سلام. الناس بتتصور ان مركز كبير يدي نوع من السلام. اصحاب المراكز الكبيرة لو ما كانش ليهم في ربنا عايشين في رعب، في قلق مستمر. في ناس تتصور ان طول ما عندها عيالها وحالها واكلها وشربها عندهم سلام. ما فيش سلام. ما فيش سلام الا بالارتباط بملك السلام. سلام عطية من صاحب السلام. يا ملك السلام أعطينا سلامك، قرر لنا سلامك، اغفر لنا خطايانا. عطية يعطيها صاحب السلام لمن يريد السلام. عشان كده احنا بنطلب السلام نقول له أعطينا سلامك. وطلب السلام طلب حلو يعجب ربنا، لأن ربنا يحب يدي سلامه. ليلة صليبه قال سلامي أترك لكم، سلامي أنا أعطيكم، ليس كما يعطي العالم أعطيكم. إذا احنا دايما نطلب السلام. تلاحظوا احباء ان الطلب ده بيغيب عن بالنا مع ان اغلبنا فاقد سلام. يعني تلاقي نفسك مخك عمال يزن ويوش كده، ثم تاخد دقيقتين ثلاثة تقول يا رب اديني سلام، بدل ما تقعد تسرح وتفكر وتقول الهم. موضوع بسيط قوي، لو رددت كده الالحان الجميلة بتاعت الكنيسة، يا ملك السلام اعطينا سلام، قرر لنا سلامك، خلاص هيرجع لك السلام. فطلب السلام طلب من الطلبات اللي تفرح ربنا، لانه قال اطلبوا ملكوت الله وبره. البر بتاع الملكوت مليان سلام، لانه السلام ثمرة من ثمار الروح القدس، فعلامة الانسان المسيحي السلام. لا سلام قال الرب للاشرار. الغريب بقى عدو الخير يلعب لعبة خبيثة كعادته، يهيئ للمؤمنين انه الاشرار عندهم سلام، فيقوم الابرار يغيروا من الاشرار ظانين انهم يملكون سلام. يعني ممكن واحد يبقى غلبان وفقير وبيصلي يقول له يا رب يعني ليه في واحد غني عنده الخير وعنده سلام وانا مش لاقي اللقمة، فيبتدي الشيطان يهز ايمانه كأنه قال ايه الغني ده هو اللي عنده سلام. دي حيلة من الشيطان، عشان كده دي حقيقة الكتاب بيعلنها، لا سلام للأشرار. فما فيش حد يغير من الأشرار، ما حدش يغير من أصحاب المناصب، من أصحاب الفلوس، من أصحاب الدنيا، لأن ما عندهمش سلام. هما بيعيشوا حياتهم وفجأة بيكتشفوا أن الحياة خلصت وهم ما عاشوهاش، لكن هي خلصت، لكن ما رضيوش يدوقوا طعم السلام الحقيقي، فحسبوا من هذا الخداع المشهور. يعني ولاد ربنا أقل إمكانيات تخليهم فرحانين بربنا، لأن هو فرحهم بربنا مش بالدنيا. ندخل في إصحاح 49. اسمعي لي أيتها الجزائر. الإصحاح ده بقى ربنا بيخاطب الأمم عن طريق أشعياء. يمكن اللي فات كان الخطاب لبني إسرائيل، الخطاب هنا للأمم. وإحنا قلنا أشعياء من الأنبياء اللي تميزوا أن في عشرات ومئات يمكن من الآيات اللي رايحة للأمم. في زمن اليهود ما كانش حد يتوقع ان الامم دول يبقوا بتوع ربنا، فكرة اساسا مرفوضة عندهم. انما اشعياء بيعلن بجرأة ان ربنا بيكلم الامم. اسمعي لي ايتها الجزائر واصغوا ايها الامم من بعيد. الامم كانوا بعيد فعلا، يعني بصوا على نينوى، بصوا على البلاد دي، بلاد لا يعرفون يمينهم من شمالهم. يعني برضو اليهود زي ما قال القديس بولس عندهم أنبياء وعندهم مواعيد وعندهم شريعة وعندهم موسى النبي وعندهم عهود وعندهم يعني حاجات كتيرة في تاريخهم ما بينهم وبين ربنا. إنما الأمم دول يعني مش عارفين حاجة خالص. تعرفين تشبيه من اللي قالوا الأباء أكتر من أب من أباء الكنيسة المعلمين الكبار، لما شافوا المسيح داخل على جحش وأتان، قالوا الأتان ده اتركب كتير، فيعني عارف يعني ايه واحد يقعد عليه. فالأتان رمز للأمة اليهودية، يعني مركوب، يعني عارف الركوبة تمشي ازاي. أما الجحش فجديد خالص، فده إشارة للأمم. فربنا اختار يدخل على أتان وجحش ابن أتان، إشارة ان هو عاوز اليهود والأمم. فالجحش طبعا جديد في الشغلة. يعني اصغي ايتها الامم من بعيد. من بعيد يعني ما كنتش تعرفوا حاجة. الرب من البطن دعاني، اللي بيكلم هنا ربنا يسوع، اقنوم الكلمة. فبيقول الرب من البطن دعاني. هنا دخلنا في سؤال محير، هل انت تدعى الها وتولد من بطن؟ طب ازاي؟ احنا دلوقتي فاهمينها ليه، مولود من الاب قبل كل الدهور ومولود من بطن العذراء في ملء الزمن، يبقى له معاد ميلاد جسدي بشري طبيعي، وليس له معاد ولادة لأنه أزلي. يبقى هنا الرب من البطن دعاني، يعني يوم عيد الميلاد نسمع المزمور يقول أنت ابني أنا اليوم ولدتك، ولدتك من بطن العذراء عشان تبقى إيه يسوع المسيح الظاهر في الجسد، ولكنك مولود من الآب قبل كل الدهور. من أحشاء أمي ذكر اسمي. لاحظوا رئيس الملائكة لما جه للعذراء يبشرها قال لها القدوس المولود منك يدعى ابن الله. وفي نفس الإصحاح تجي في متى واحد يقول عمانوئيل تفسيره الله معنا، يدعى اسم يسوع لأنه يخلص شعبه من خطاياهم. إذن اسمه تسمى به من ربنا. وجعل فمي كسيف حاد، ده تشبيه خاص بالمسيح أنه فمه كسيف حاد. يقوله يوحنا الرأي في أول إصحاح في الرؤية، يقول شاف المسيح طالع من فمه كده سيف حاد. وفي أيقونات قديمة تتفنن أنها ترسم المسيح على العرش طالع من بقه سيف، في أيقونات أثرية كده. ليه؟ لأنه ده مكرر، التشبيه ده موجود كتير، كلمة الله كسيف، سيف حاد عشان يخترق أي حد ويخترق أي ظروف ويبطر يعني كل شر. جعل فمي كسيف حاد في ظل يده خبأني، وجعلني سهما مبريا في كنانته أخفاني. خبأني وأخفاني معناها إيه؟ بالرغم أن المسيح ولد كإنسان وأنه اتولد من بطن العذراء وخد اسم بشري يسوع، لكنه ظل مخفيا في لاهوته، يعني الناس مش دريانة بأنه هو ده ربنا، لغاية ما يوحنا المعمدان شاور عليه قال هو ذا حمل الله الذي يحمل خطية العالم. ومع هذا الناس برضو ما أمنتش بيه على طول، ابتدوا التلاميذ يمشوا وراه، ابتدت معجزاته تزيد، تعاليمه يشهد لنفسه، معجزاته تشهد له، لكن فضلت الناس مش مصدقة ان هو ده الله الظاهر في الجسد. فكلمة خبأني او اخفاني يعني بتدبير الهي ربنا قصد يخفي لاهوته فترة، لانه اخذ شكل العبد، وطبعا في تواضعه في شكل العبد كإنسان مين كان يصدق انه هو ده الله الخالق الله الكلمة؟ كان بعيد عن الذهن، حتى الشياطين كانوا محتارين فيه، يعني مش متشككين. ان كنت ابن الله طب ما تقول للحجارة تبقى خبز، ان كنت ابن الله ما تنزل عن الخشبة. وفي مرات الشياطين تقول له انت المسيح ابن الله، كان ينتهرهم ولا يدعهم ينطقون، لانه اخفاني خبأني. خبأني وأخفاني هنا معناها أنه لاهوته لم يظهر من اللحظة الأولى، لم يعلن للكل بشكل واضح عشان يكمل رسالته الأول كفادي يموت ويقوم، وبعد قيامته يعلن لاهوته بشكل جهاري. تلاحظوا في طقس الكنيسة القبطية في حاجة جميلة، أبونا بعد ما يختار الحمل يغطيه يخبيه وبعدين يحطه فوق راسه وهو مستخبي جوه اللفاف، ويقول ايه؟ مجدا واكراما، اكراما ومجدا. ليه؟ لانه هذا المخفى في لاهوته قد صار بين ايدينا، وبعد كده يرجع يفتح تاني عشان بقى يشيل الحمل على ايده زي شمعان الشيخ ويعمده يحطه في المزود بتاعه او في الصينيه ويبدا تقديس الاسرار بعدها. يبقى نفس فكره الاخفاء دي، انه القديس يوحنا المعمدان يقول ان هو كان مخفيا ومن اجل هذا قد اتيت. يعني يوحنا جاي عشان يشاور عليه، قال في وسطكم قائم لستم تعرفونه، يعني ده وسطيكم، ده بقاله سنين عايش معانا على الارض بس ما حدش دريان بيه، لان ربنا اراد ان يخفي نفسه زمانا طويلا في تواضعه عشان كمان ايه يعني يعيش حياتنا الطبيعية كاملة ويقدس. في ظل يده خبأني وجعلني سهما مبريا، يعني ايه المسيح له المجد؟ سهم مبري، كلمة يعني غريبة شوية، سهم مبري يعني سهم متسنن كده بحيث يدخل يموت على طول. طبعا المسيح له المجد هو طريق خلاصنا، فالمسيح له المجد، السهم اللي خبط مملكة الشر نهاه، لأنه كسهم اخترق الظلام ونور وإيه غلب مملكة إبليس كلها. لكن بعض الأباء خدوها من معنى روحي آخر وقالوا المسيح له المجد بيجرحنا بمحبته، بيكسفنا بتعبه بصليبه بألامه. عارفين في اسم يصليها كان ساعات يقول يا جراح المسيح إيه اجرحيني بحربة الحب الإلهي. إيه الجرح ده؟ ده تفهموه من سفر النشيد لما سليمان يقول بالروح القدس أنا مجروحة حبا، ساعات تترجم مريضة حبا بس في الأصل اليوناني مجروحة حبا. يعني إيه واحد مجروح حب؟ يعني هو متألم حب. فالمسيح كسهم جرحنا كلنا في مشاعرنا لما تألم على الصليب، كسفنا من روحنا، خجلنا ان احنا نكون سبب كل هذه الألام، فصار سهما مبريا، يعني ايه؟ يدوب قلوب البشر، يخترق القلوب كسهم من محبته. ازاي يفدينا ويتعب معانا؟ ده كله هو إلهنا اللي خلقنا، فكان سهما مبريا يخترقنا. وقال لي أنت عبدي. احنا قبل كده شرحنا الحتة دي، حكاية العبد دي، لأنها ملازمانا الإصحاحات اللي فاتت كلها، ولسه هتيجي بقى معانا لغاية الصفحة 53، قمة العرض بتاع العبد المتألم المصلوب. أنت عبدي يعني إيه؟ ما احنا قلنا ربنا يسوع له المجد، هو الابن والابن الوحيد، لأنه إله حق من إله حق، نور من نور، ما فيش ابن فينا يستطيع أن يأخذ هذا اللقب. احنا كلنا أولاد ربنا، بس هو بنوته طبيعية، يعني هو ابن لله بالطبيعة، هما الاثنين طبيعة لاهوتية واحدة، الابن والآب. إنما احنا مش أبناء الله بالطبيعة، احنا أبناء الله بالنعمة بالتبني، صرنا أبناء الله، خدنا لقب أولاد الله، يعني اتخلع علينا اللقب كده، بس احنا مش قده، لأن احنا بشر محدودين ضعفاء بنغلط. إنما هو ابن بالحقيقة، ابن وحيد. من هنا لما نقول الوحيد الجنس كابن، نقصد من ناحية لاهوته، لأنه كإله حق هو الوحيد، الابن الوحيد. لكن هنا أخذ شكل العبد وصار كإنسان، ووجد في الهيئة كإنسان، وأطاع حتى الموت، موت الصليب، وقلنا موتة الصليب دي موتة العبيد. فالنبوة بتقول كده، بتقول الآب بيقول للابن أنت عبدي. قال لي أنت عبدي إسرائيل الذي به أتمجد. يبقى مش أي إسرائيل، أصل إسرائيل الأولاني لم يتمجد الله فيه. إسرائيل اللي هو صاحب كل الشعب ده، الشعب المختار الأولاني اسمه شعب إسرائيل. إسرائيل اللي هو يعقوب، يعقوب كسف ربنا كتير، خزله لأنه كان يتعقب عيسو ولبان، عينه في الدنيا. بعدين لما قابل المسيح ومسك فيه خد لقب إسرائيل، ومع هذا كشعب لم يتمجد الله فيه، لأنه شعب لم يسلك في إيمان إبراهيم، ما عاشوش بالوصية، ما عاشوش بالأمانة اللي استلموها. أما هناك ظل في التاريخ بقى إسرائيل الذي به أتمجد، يعني اللي يتحد بي حقيقة أو يكون مني وأتمجد فيه، اللي فكرة ابني الوحيد الذي به سررت أو به تمجدت. أما أنا فقلت عبثا تعبت باطلا وفارغا أفنيت قدرتي، ولكن حقي عند الرب وعملي عند إلهي. يعني إيه؟ طبعا المعنى هنا عميق، فركزوا معايا شوية. لما تبصوا على الصليب، عارفين لما واحد يقولها كده إيه؟ عن يعني ضعف إيمان، يخسر التعبك يا رب، تعبت معاهم، شفيت مرضاهم، علمتهم، سطرت عليهم، وفي الآخر اتصلبت، مش كده؟ وكأن تعبه، كأن تعبه راح حضر. فهنا بيتكلم بلغتنا احنا، فيقول عبثا تعبت باطلا وفارغا أفنيت قدرتي. هل دي حقيقة؟ لا، دي مش حقيقة، دي الحقيقة الظاهرية. يعني ايه؟ اللي يبص لها من بره كده يقول يعني المسيح يعمل ده كله في الاخر تبقى دي النتيجة. طب خلص، خلصت القصة على قولة انه اتصلب وانتهت رسالته، وايه؟ ما طمرش فيهم اليهود. لا، الموضوع اكبر من كده، لكن ده الوجه المباشر للصليب، لكن لسه في وجه اخر هنشوفه. ولكن حقي عند الرب، يعني تعبي ما راحش، عملي عند إلهي، يعني الفداء اللي هم مش داريانين بيه بقى، هو ده اللي بيتم، انه بينزل من الصليب يفتح الجحيم ويطلع ارواح الابرار، وبعدين يقوم من القيامة يحرر كل البشرية من حكم الموت. اذا الحق ما راحش والتعب ما راحش. لكن للوهلة الاولى بضعف ايمان البشرية ممكن تظن انه خسار التعب. في مين اللي كان عندهم الاحساس ده؟ واضح لما تقروا انجيل لوقا، قصة تلميذ عمواس. تلميذ عمواس طالعين يعني ايه؟ مكتئبين، وعمالين يقولوا كنا نظن انه هيعمل وهيعمل، بس خلاص مات، فكأنه تعبه راح عليه. وبعدين المسيح ماشي جنبهم يقول لهم لا تعبوا ما راحش، لانه طبعا هيموت ويقوم ويفدينا ويبقى تعبه قاعد. والان قال الرب جابلي من البطن عبدا له لارجاع يعقوب اليه. جابلي طبعا واحد يتلخبط يقول الابن مخلوق، لا حاسب، الابن ليس مخلوقا من جهة لاهوت، ولكن ناسوت الابن مخلوق. طبعا مش له بداية ناحية البشرية الإنسانية وماله، ما ينفعش ان احنا نظن ان إنسانية المسيح لا بداية لها، نخبط الدنيا من ناحية إنسانيته في ملء الزمان، لكن لاهوته لاهوته أزلي عبدا له. بصوا بقى الحكمة الجميلة اللي بيقولها الروح القدس هنا، لإرجاع يعقوب إليه. يبقى لما نسأل لماذا أتى المسيح؟ عشان يرجع البشرية للآب. ليه المسيح أخذ صورة العبد؟ ليه المسيح تألم كعبد ومات موت الصليب؟ ليه احتمل كل هذه الإهانات؟ لإرجاع يعقوب إليه. يبقى لما تقول له يا رب ليه تعبت التعب ده كله، يقول لك عشان أرجع يعقوب. يعقوب مين بقى؟ يعقوب كل البشر، لأن هم كلهم إيه يعني حبايبي، كلهم تعقبوا الدنيا، ملنا كل واحد إلى طريق، والرب وضع عليه اسم جميعنا. فينضم إليه إسرائيل، يعني إيه؟ وكأن يعقوب ده اللي قبل إسرائيل، وإسرائيل ده المختار. المهم الكل ينضموا ويرجعوا لربنا. فأتمجد في عيني الرب وإلهي يصير قوتي. يعني هنا المجد يبان، مجد الله خلاص البشر. الله يتمجد ليس في هلاك الأشرار، لأنه لا يشاء أن يهلك أحد، ولكن الله يتمجد في خلاص الأبرار. مجد ربنا، ربنا مش محتاج مجد من حد، لكن المجد كل المجد لصاحب المجد لما ينجح في خلاصنا، لأن مأمورية خلاصنا صعبة أوي، كلفته كتير أوي. فالمجد هنا مرتبط أنه يرجع الناس اللي ضاعت منه. فقال قليل أن تكون لي عبدا، وكأن الآب يخاطب الابن هنا يقول له، هو يعني قليل تبقى لي عبد لإقامة أصباط يعقوب ورد محفوظ إسرائيل. وكأن الآب بيقول للابن ينفع تبقى لي عبد عشان نرجع يعقوب، كأنه في اتفاق. طبعا هنا اللغة مجازية، يعني ايه؟ هو مشيئة الآب مشيئة الابن واحد، الله يريد خلاص الكل، والابن الوحيد واحد مع أبيه في الجوهر، أنا والأب واحد، يريد خلاص الكل. لكن كأنه الابن لم يجبر أن يأتي إلينا كعبد. المسيح ما دخلش الدنيا مجبر، لا لا، دي إرادته. لكن يبان كأنه يؤخذ رأيه يعني. قليل أن تكون لي عبدا لإقامة أصباط يعقوب ورد محفوظ إسرائيل، فقد جعلتك نورا للأمم. يعني إذا كنت شايف أن خلاص إسرائيل قليل، لا ده أنا أقول لك حاجة أهم، ده مش هيبقى خلاص إسرائيل بس، ده هيبقى نور لإيه؟ للأمم كمان. فهمتوا الفكرة؟ يبقى هنا تأكيد أن مجيء المسيح كعبد وفداء المسيح اللي أقامه بجسد وموت على الصليب مش خلاص ليعقوب وإسرائيل بس، وإنما نور للأمم كلها. جعلتك نورا للأمم لتكون خلاصي إلى أقصى الأرض. يبقى تجسد المسيح وفدائه هو خلاص لا لليهود فقط بل لجميع الأمم. هكذا قال الرب فادي إسرائيل قدوسه للمهان النفس. يعني الآب القدوس بيكلم الابن، الابن في صورة العبد بحكم التدبير، وجوده في على الأرض صار مهانا في نفسه. بصوا اللقب الغريب ده، المهان النفس، كلمة يعني كبيرة على ربنا قوي، لكن هي تنطبق على المسيح طبعا. مش أهين كعبد؟ طبعا أهين إهانات شديدة قوي. عشان كده أنت لما يحصل لك نوع من الإهانة، أول فكرة تيجي في دماغك إن كان سيدي وإلهي قد أهين، أطلعينا شوية تراب لما يهنوني، ما يهنوني إيه جديد يعني؟ إيه يعني لما تهاني يعني؟ يعني مش حاجة زيادة يعني، احنا نستحق الإهانات على الأقل من كتر خطايانا. لكن ربنا طبعا يتمجد، ما الإهانة مش تبعه. أخذ الذي لنا، خد الإهانة بتاعتنا وأعطانا الذي له المجد الأبدي. هكذا قال الرب فادي إسرائيل قدوس للمهان النفس لمكروه الأمة، تعبيرات خاصة بالمسيح. كيف يصير المسيح مكروه الأمة؟ ده حبيب الكل. لا معلش، بصوا بقى الواقع صليبه، الأمة اليهودية كرهت مخلصه، مش كده؟ لدرجة واحد من الكبار قياسة يقول ايه، احسن يموت عشان خلاص الكل. طبعا هو بيقولها بطريقة وهي معناها حاجة تانية، هو قال يعني نخلص منه عشان الرومان ما ياخدوش بلدنا. فصار المسيح الحقيقي مكروه الأمة، بقى الشعب اليهودي اللي اتخدم هو اللي بيصرخ اصلبه اصلبه. طبعا شوف، لما انت تعمل خير في الناس ورد الناس يكرهوك، حاجة قاسية طبعا. كل ده عدى على المسيح بشكل أعلى من أي واحد فينا. لعبد المتسلطين، يعني صار عبدا لناس متسلطين، الرومان متسلطين واليهود متسلطين، وكل واحد يلطش شوي وهو كعبد ساكت ما بيكلمش، وهو إله الكل. كل دي تكلفة خلاصنا، كل ده تمن أبديتنا. لازم يبقى مهان النفس، لازم يبقى مكروه الأمة، لازم يبقى عبد المتسلطين. وبعدين بصوا بقى اللي يحصل، ينظر ملوكهم فيقومون. لما الناس تفهم بقى، لما يدرك البشر اللي عملوه، الملوك يقفوا من على كراسيهم كده مخضوضين، احنا صلبنا ملك الملوك، احنا موتنا إلهنا بأيدينا. فيقوم الملوك رؤساء فيسجدون. لما الناس تفهم بقى بعد قيامة المسيح ان اللي صلبوه ده كان إلهنا ربنا اللي خلقنا تجسد ليفدينا، تلاقي الملوك يخلعوا التيجان ويسجدوا للأرض. دول اللي يدركوا بقى حقيقة الخلاص، زي المجوس اللي راحوا عند ميلاده وسجدوا له. دول كانوا أوائل الناس اللي فهموا، بس فهموا على قدهم برضو. لأجل الرب الذي هو أمين وقدوس إسرائيل الذي قد اختارك. يعني من أمانة ربنا اللي وعد يفدينا ويخلصنا عمل ده كله، مش لبر فينا، مش لأننا ناس كويسين نستاهل تعبه، لا احنا محدش فينا يستاهل كل اللي عمله ربنا، لكن لأجل الرب الذي هو أمين. يبقى لما نقول ليه ربنا جه فدانا، من أمانته، من محبته، من نعمته، يعني دي صفاته هو، مش لأننا احنا نستاهل، ما حدش فينا يستاهل. وعشان كده نفضل لآخر الظهور نقول له ما كناش نستاهل اللي اتعمل معانا، نمجدك ونشكرك ونسجد لك ونعترف لك لأنك ذبحت واشتريتنا، وإحنا ما كانش لينا يعني إلا الهلاك. لأجل الرب الذي هو أمين وقدوس إسرائيل الذي قد اختارك. هنا تعالوا نراجع مسميات ربنا يسوع. الإصحاحات دي غنية باللاهوت، أقصد بها إيه؟ يعني توضيح طبيعة المسيح. المسيح المخلص هو إله حقيقي وهو إنسان حقيقي، أخذ شكل العبد، هو المختار الوحيد من قبل الله عشان يقوم بمأمورية خلصنا. هو صاحب الألقاب الغريبة، مهان النفس، مكروه الأمة، عبد المتسلطين، كل دي ألقاب خدها ربنا يسوع من أجلنا. هو السهم المبري في كنانة، هو النور الذي للأمم، هو القدوس المخلص، وهكذا. هكذا قال الرب في وقت القبول استجبتك وفي يوم الخلاص أعنتك. الآية دي بقى مهمة قوي، لأنها إيه؟ هتفرق معانا في العهد الجديد، هيستخدموها أباء الكنيسة أو رسل المسيح بعد كده باستفاضة، يعني هتكرر في المزمور وبعدين يكررها بولس بقى في كورنثوس وفي عبرانيين، مهمة الآية دي. لكن مقصود بيها ايه؟ في الوقت اللي ربنا كان معينه، في اليوم الخلاص الذي حدده المسيح قبل خلقتنا، اتى وخلص. عشان كده احنا دايما كل حد نقول لحن جميل، نقول هذا هو اليوم الايه الذي صنعه الرب. هو ده اليوم اللي كان منشن عليه ربنا من الاول، خلق الدنيا في 7 ايام، بوظنا احنا كل اللي عمله، جه اليوم الثامن يوم الحد تجسد وفدانا واكمل فدائنا وخلصنا بقيامته وجعل هذا اليوم يوم جديد للبشرية. فهنا وقت مقبول. احنا بتوع العهد الجديد بتوع الحد، احنا الكنيسة تحب يوم الحد خلاص، لان الحد بالنسبة لنا هو الوقت المقبول، هو يوم الخلاص اللي ملهوش نهاية. هو 8، 8 دي الرقم اللي بيشاور على الأبدية، الدنيا دي سبعات 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 أسابيع، إنما 8 معناها طلعنا برا السبعات، خلصنا ودخلنا في حياة لا ملهاش بقى أرقام. في وقت القبول استجبتك وفي يوم الخلاص أعنتك. قديس بولس بقى لما شرحها قال هو ذا الآن وقت مقبول، هو ذا الآن يوم خلاص. يعني إيه؟ يعني يا بتوع زمان كانوا مستنين اليوم ده، طب احنا بتوع النهارده ما اليوم جه خلاص، فما ينفعش تقول مش يومي، لا لا لا، دلوقتي يومك، لان الكلمه قريبه منك في فمك وفي قلبك. يعني ايه؟ ما تاجلش خلاصك يوم، ما تقولش يمكن ربنا ما يسمع ليش النهارده، لا لا، انت كده بتضيع ابديتك. دلوقتي يوم خلاص، دلوقتي وقت مقبول، يعني الحق توب خلاص، الفداء تم ودم المسيح مسؤول عن غفران كل خطاياك، بس مد يدك خد بقى النعمة، تعالى توب واعترف وتناول وتمتع بالنعمة دي كلها. هو ذا الآن وقت مقبول، هو ذا الآن يوم خلاص. هنا حيلة من حيل عدو الخير، ان لما يلاقيك مقتنع بده كله ينجح في آخر محاولة اللي اسمها ايه؟ التأجيل. يقول لك كله حلو حلو بس لما تفضى، او بعدين، بعدين يبقى ضاعت القصة. حاسب لانه هو ذا الان يوم مقبول. كمان معناها ايه؟ في ناس عندهم اعتقاد مش مظبوط شوي، انه ما يجيش يعترف الا لما يصلح نفسه الاول. الحقيقة كده انت مش هتخلص، عمرك ما هتتوب وهتعترف. هو ذا الان وقت مقبول تيجي زي ما انت كده تقول انا وحش، لأن الخلاص مجاني، نعمة من ربنا. الابن الضال وقال طب أنظف في دومي، طب إيه يعني أحوش لي شوية فلوس أرجع عرض بيهم أبويا، ما كانش رجع أبدا، إنما رجع إلى نفسه وقال أقوم الآن، فطلع شاطر، قام قام زي ما هو كده، ما عندوش ولا حاجة ونقصه كل حاجة، بس هو ده الآن وقت مقبول. أول ما رجع وهو ما عندوش ولا حاجة كان الوقت مقبول جدا، طلع ابوه يجري عليه وياخده في حضنه ويلبسه اللبس ويحط له الخاتم والعز كله. يبقى الان وقت مقبول والان يوم خلاص، يعني ما تستناش تصلح نفسك وبعدين تيجي لربنا، ما عندناش المفهوم ده، لا عندنا تيجي لربنا وانت وحش، لانه لا يحتاج الاصحاء الى طبيب بل ايه؟ المرضى. لم اتي لادعو ابرارا بل خطاء الى التوب. في وقت القبول استجبتك وفي يوم الخلاص اعنتك، أحفظك وأجعلك عهدا للشعب لإقامة الأرض. نرجعنا نتكلم عن المسيح تاني، إن المسيح هو العهد، أجعلك عهدا، ده الكلام للمسيح. عهدنا الجديد هو ربنا يسوع صاحب العهد، لأن المسيح يوم تأسيس سر التناول يقول إيه؟ خذوا اشربوا، هذا هو الكأس الذي للعهد الجديد، دمي الذي يسفك عنكم وعن كثيرين، دمي الذي للعهد الجديد. يبقى المسيح هو صاحب العهد الجديد، أجعلك عهدا. وهنا العهد ده مش للأمم، مش لليهود، ده لكل الناس. دخلنا في عهد جديد، يبقى العهد القديم محصور في اليهود، العهد الجديد مفتوح للكل. العهد القديم يتوسطه أو يعني مسؤول من البشر عنه موسى النبي، العهد الجديد مسؤول من ناحية ربنا ومن ناحية البشر شخص واحد، هو ربنا يسوع له المجد، لأنه إله حقيقي وإنسان حقيقي. أجعلك عهدا للشعب لإقامة الأرض لتمليك أملاك البراري. يعني إيه؟ عشان نعمل أرض جديدة ونرجع البر للدنيا، وعشان تبقى العهد ده لك العهد القديم الذي قطعته لآبائكم لأنهم أهملوا عهدي وأنا أيضا تركتهم، يقول الرب قائلا. بصوا العهد بقى إيه؟ ناحية ربنا إيه وناحيتنا إيه؟ ما أي عهد اتفاق؟ من ناحية ربنا يفك أسر البشرية كلها، وده اللي عمله بالفداء، قائلا للأسرى اخرجوا، للذين في الظلام اظهروا. بمعنى ايه؟ ربنا يسوع له المجد فك أسر البشرية. اول ناس تمتعوا بهذا الفك بتوع الجحيم، كل اللي قبل المسيح من أبرار عاشوا على رجاء الخلاص، رجاء ان يجي المخلص، جالهم المخلص. المسيح نزل الى الجحيم من قبل الصليب واطلق سراح الابرار، فقائلا للأسرى اخرجوا. يبقى الآية دي بتؤكد ايماننا عن دور المسيح في اطلاق أسرى الرجاء، كل الاباء الانبياء والابرار بتوع العهد القديم. انما احنا كمان أسرى، احنا لما بنبقى في وضع خطيه بنبقى في جحيم برضو، جحيم مجازي كده، لان بنبقى جوانا كره، جوانا ضلمه، جوانا شهوه، جوانا كسل، جوانا حاجات وحشه، فزي اللي محبوسين. طب مين يفك الاسر؟ المسيح برضو. فهو ذا الان وقت مقبول، صاحب العهد مع المفاتيح يفك حبس اي واحد، مجرد بس تقول له اطلق سراح يطلق سراحك. للذين في الظلام اظهروا، يبقى اللي عايشين في ظلمة الجحيم أو ظلمة الخطية ربنا بيفك أسرهم ويطلعهم الظلم. على الطريق يرعون، يعني طلعوا بقى ومشوا في الطريق، الطريق هو المسيح برضه، فأصبح لنا رعاية من الراعي الصالح بتاعنا في الطريق الجديد اللي هو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع. وفي كل الهضاب مرعاهم، يعني مع كل وصية تحس بالرعاية. يبقى بيكلم عن عز العهد الجديد. في العهد الجديد الخطية ما تغلبناش، حتى لو اتزحلقنا نقوم بسرعة، لأن عندنا حرية، حرية مجد أولاد الله، عندنا مفتاح للسجن اللي احنا فيه. السجن ده يتفك بسهولة بالأسرار، أسرار الكنيسة تفك السجن، الحل بتاع الاعتراف ده بيفك، وقوة جسد المسيح ودومه في التناول تطلق سراحنا من الشر. لا يجوعون ولا يعطشون ولا يضربهم حر ولا شمس، لأن الذي يرحمهم يهديهم وإلى ينابيع المياه يوردهم. لا يجوعون ولا يعطشون، الإشارة إلى الشبع الروحي، يعني ولاد ربنا ما يبصوش للدنيا خلاص. يعني أهل الدنيا دايما في حالة جوع، دايما في حالة عطش، عاوزين أمان، عاوزين يعني شهوات، عاوزين حاجات من الدنيا. انما اولاد ربنا مع الحريه اللي عندهم، عندهم شبع، فمش جعانين، مش خايفين يحصل ايه اذا كان ربنا ابونا، كله حلو. فلا يعطشون لانه معاهم الميه ببلاش. ولا يضربهم حر، هنا مقصود بها ايه؟ يعني حراره الشهوات وحراره الحروب الروحيه. ولا شمس، يعني الشمس ما تحماش عليهم، يعني يقدروا يتعاملوا مع كل الظروف، لأن الذي يرحمهم يهديهم. يبقى ربنا مش ادانا خلاص وسابنا، لا، ده مسؤول عننا، ده فكنا وقال اطلعوا ورايا وامشوا ورايا وانا مسؤول عنكم طول ما انتوا عايشين، انا معاكم لغايه ما اوصلكم عندي فردوس النعيم. لأن الذي يرحمهم يهديهم والى ينابيع المياه يوردهم، يعني يوصلهم لينبوع الميه اللي يروي عطش. تعرفين دي قريبة قوي لكلمات المزمور بتاع الراعي، الرب راعية فلا يعوزني شيء، في مراعي خضر يربن، إلى مياه الراحة يوردني، يرد نفسي، يهديني. كل الكلمات متقاربة، وده معناه إيه؟ اللي مستمتع بالعلاقة بالراعي الصالح، اللي عايش في جو العهد الجديد، اللي مستمتع بجسد المسيح ودمه، لأن ده علامة اتفاق العهد الجديد، هو عايش في ملك تاني، عايش عيشة ملوكي، عايش بتشبيه داود كغنم، غنم رايق مبسوط جدا في مراعي خضر، وعنده المية ونفسه مردودة ليه، وعنده مائدة تجاه أعدائه. يعني لو في أعداء تيتها المائدة، تعد لي مائدة تجاه مضايقية، يعني إيه؟ تيجي علي حرب، تيجي مشاكل، تيجي شياطين، تيجي أي شيء، بس المائدة اللي عندنا جسد المسيح ودم تبطل ده كله. فطبعا تحس ان هنا بيتكلم عن حياة جميلة سعيدة، فيها سلام، فيها فرح، فيها قوة، فيها انتصار، كل ده جو العهد الجديد. تعالوا نقرأ كلام من عدد 8. هكذا قال الرب: في وقت القبول استجبتك، وفي يوم الخلاص أعنتك، فأحفظك وأجعلك عهدا للشعب لإقامة الأرض لتمليك أملاك البراري، قائلا للأسرى: أخرجوا، للذين في الظلام اظهروا، على الطريق يرعون، وفي كل الهضاب مرعاهم، لا يجوعون ولا يعطشون، ولا يضربهم حر ولا شمس، لأن الذي يرحمهم يهديهم، وإلى ينابيع المياه يوردهم. برضو خلينا أقول حاجة أحبائي عملية شوي. لما تلاقي نفسك متضايق لأن في موضوع براك مش راضي يتحل، اعرف أنك أنت في مشكلة جواك مش براك، المشكلة جوا مش بر. طول ما أنت مستني الظروف برة تتصلح تبقى أنت مش فاهم طبيعة العهد الجديد. طبيعة العهد الجديد ما غيرتش في نظام الدنيا كتير، الدنيا فيها مشاكل والدنيا فيها هموم، وفي العالم سيكون لكم ضيق، وكما كان هكذا يكون. وما العهد الجديد إيه اللي يميزه؟ تغيير جوه. أنت بتاع العهد الجديد، أنت جوه ملك تاني، فالدنيا تضرب تقلب بره، أنت جواك عالم آخر، أنت دماغك مش زي الناس وقلبك مش زي الناس، فيحصل زي ما يحصل أنت مختلف عن كل الناس، ما بتضطربش ما بتنزعجش. ده لو انت بتشرب المية الحلوة، لو انت عايش في المراعي الخضر، لو انت مستمتع بجو العهد الجديد، لو انت متحرر من الأسر بتاع بقى الغيرة المرة والغضب والحسد والإدانة والشهوات والفلوس لما انت تتحرر من ده كله تبقى فعلا فرحان وكأنك في السماء. طب من بره؟ لا، من بره هتفضل في أمراض، وهيفضل في مشاكل، وتفضل في ناس بتضايقنا وناس يكرهونا، واحتياجات طبيعية، وشوية فقر وشوية عادي. بس ما بقاش يفرق، مش لأن الحاجات دي اتحلت، لا، لأنك عندك حاجة تاني جوه مخليك، وكأنك بتتفرج على فيلم انت عارف اخره هيخلص وهيخلص على خير، فانت الموضوع زي اتفصلت عنه كده، بقيت انت في عالم اخر داخلي مختلف عنك. لا يجوعون ولا يعطشون، ولا يضربهم حر ولا شمس، لأن الذي يرحمهم يهديهم، وإلى ينابيع المياه يوردهم، وأجعل كل جبال طريقا. قالوا الآباء عن الجبال هنا إشارة للوصايا. يعني إيه كل جبال طريقا؟ يعني عارفين لو كل واحد ركز في وصية واحدة، جبل واحد يوصل للسماء. واحد ياخد وصية زي أشكره في كل شيء، صدقني ده جبل، اطلع فيه قد ما تطلع هتلاقي نفسك دخلت السماء. دي وصية واحدة من أربع كلمات، ثلاث كلمات ونص، اشكروا في كل شيء، يعني مش موضوع بسيط، بس ده جبل. أجعل في كل جبال طريقا. واحد تاني يقول أنا هاخد وصية مثلا أحب بعضكم بعض وينشغل بحب الناس. برافو، ده جبل تكبر فيه وتطلع فيه، تطلع فيه تلاقي نفسك في السماء، وتدخل السماء وتشوف المسيح وجها لوجه. كل وصية طريق للسماء. أما وصاياك يا رب فواسعة جدا، فأجعل كل جبالي طريقا. فما تستقلش بوصية واحد، صدقني لو جهدت في وصية لا تدينه بس تفضل طول حياتك بتحاول ما تشوفش غير الحلو اللي في الناس، وما تدينش حد لا بلسانك ولا بعينيك ولا بدماغك. تجاهد في الوصية دي، تطلع 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 في الجبل لغاية ما تلاقي نفسك وجها لوجه مع المسيح. فأجعل كل جبالي طريقا ومناهجي ترتفع. مناهجي ترتفع يعني إيه؟ كل خطوة بتقربك من السماء أكتر، ترفعك. هؤلاء من بعيد يأتون. بداية الإصحاح كان بيقول يا جزائر الدنيا، يعني يا أمم البشر اسمعوا لي من بعيد، لأن الأمم دول كانوا إيه؟ في عالم بعيد خالص عن ربنا، يعبدوا أوثان ويعبدوا شهواتهم، ما شافوش ربنا. فقال معلش أنا بنادي عليكم من بعيد وهتسمعوني وهترجعوا لي. فيرجع تاني يقول إيه؟ هؤلاء من بعيد يأتون. فعلا زي ما قالها ربنا يسوع، يأتون من المشارق والمغارب، يعني آخر ناس تتوقع تلاقيهم يعرفوا ربنا، واللي كانوا مفروض يعرفوا ربنا اللي هم اليهود أصلا للأسف رفضوا ربنا. يأتون من المشارق والمغارب ويتكئون في أحضان إبراهيم وإسحاق ويعقوب، أما بنو الملكوت يعني اللي كانوا المفروض يبقوا بتوع ربنا يطرحون خارجا. هؤلاء من الشمال ومن المغرب، وهؤلاء من أرض سينيم. سينيم دي يقولوا ناحية أسوان جنوب مصر، يعني بيقول من الشمال والغرب والجنوب، ناس أشكال وألوان، بلاد الدنيا كلها تعرف ربنا وتؤمن بربنا في العهد الجديد. ترنمي أيتها السماوات وابتهجي أيتها الأرض لتشيد الجبال بالترنم. تلاحظ نفس الجو النفسي ده أو الروحي ده قريب قوي للمزامير بتاع داود، بالذات اللي يصلي منكم مزامير التسعة، مزامير الساعة التسعة اللي هي بنمجد فيها موت المسيح، لأن في الساعة التسعة المسيح مات على الخشب. تلاقي سبح الرب يا كل الأرض، سبحيه أيتها الجبال، سبحيه أيتها الأمم، الأنهار الأشجار تمتلئ الأرض كلها من تسبيحه. اللغة كلها إيه؟ تشيد الجبال ترنما، كأنه شايف السماء وشايف بقى كل القديسين عبر كل العصور اللي جايين من شتات الأرض ومن أمم الدنيا ومن لغات مختلفة ومن أصل وثني، وكل دول عرفوا المسيح وكل دول بيحبوا وكل دول بينادوا باسمه، يفضلوا يسبحوا مع بعض إلى آخر الدهور. فيقول ترنمي أيتها السماوات، ابتهجي أيتها الأرض لتشيد الجبال بالترنم، لأن الرب قد عز شعبه وعلى بائسيه يترحم. طب مين شعبه دلوقتي؟ شعبه هم المؤمنين باسمه، شعبه هم كل واحد اتلزق في المسيح يوم ما تعمد وخد الميرون، أصبح من شعبه. إحنا دلوقتي شعب، شعبك وكنيستك يطلبون إليك، فإحنا دلوقتي شعبه. قد عز شعبه، يبقى ربنا بيعزي شعبه على الأرض ويعزيهم تعزية لا نهائية في السماء. احنا عندنا تعزية مؤقتة دلوقتي، صلي بحرارة تلاقي نوع من السلام والعزاء يصبرك على الدنيا على الكام يوم اللي فاضلين، لكن على رجاء ان في عزاء بلا حدود في السماء. الرب يعزي شعبه وعلى بائسيه يترحم. يعني ايه اشمعنى البؤساء؟ البؤساء دي زي كلمة طوبة للمساكين بالروح، كل اللي يجي لربنا غلبان كده ويقول له رب ارحمني، انا مفيش حاجة فيا حلوة، انت مخلصي، انت الهي، انت مسؤول عني، خلاص ياخد الرحمة. على بائسيه يترحم، يعني الرحمة للبائسين اللي طالعين فيها ما لهمش رحمة. الفريسيين دول ما بياخدوش حاجة، لكن العشارين اللي بيقولوا ارحمني لا بياخدوا كل حاجة. فالعزاء والغفران والرحمة للبائسين. عشان كده ما أجمل الإنسان اللي يشعر داخليا وهو بيصلي أنه مسكين. المزمور يقول أما أنا فمسكين وفقير، أعني يا رب، أنت معيني ومخلصي، ارحمني يا رب لأني ضعيف. كل التعبيرات اللي فيها نوع من المسكنة بالروح أو الاتضاع تؤكد أنك تتعزى وتاخد الرحمة. قالت صهيون قد تركني الرب، حيلة أخرى من حيل بقى عدو الخير، وسيدي نسيني. لما اليهود تعرضوا للسبي كتير منهم اعتقد أن ربنا خلاص غضب عليهم غضب نهائي وانتهت العلاقة بين ربنا وبين شعب إسرائيل، لأن لقوا بقى إيه الشر كله وعقاب شديد. فصهيون بكت وقالت، صهيون دي تمثل كل الشعب، خلاص سيدي نسيني، سيدي غضب عليا وخلاص، قد تركني الرب. طبعا طلع ان ربنا ما سابهمش، لانه رجع تاني انقذهم من السبي ورجع لهم الهيكل واعاد اليهم الرحمه مره اخرى لغايه ما صلبوه في الاخر. لكن المعنى بقى اللي يخصنا احنا ان كل واحد فينا ممكن يجي له لحظه ضعف كده الشيطان يغلبه ويقول له ايه، ربنا نسيك، ربنا سابك، انت من كتر عمايلك مرفوض، انت اللي زيك ملوش صلاه، اللي زيك ما يروحش كنايس، اللي زيك خلاص اسمه مكتوب في جهنم. ويبتدي الشيطان بقى ايه يعرف يقول من الكلام ده كتير قوي. فصهيون دي تمثل النفس اللي هي المفروض بتاعة ربنا، لكن مغلوبة بفكر يأس، فكر صغر نفس، حاسة انها مرفوضة. تقول ايه؟ قالت صهيون قد تركني الرب، سيدي نسيني، الاحساس ده صعب. وده بيجي من ايه؟ بيجي احيانا من كتر ما الواحد يغلط فيتهيأ له انه مش معقول ربنا هيبص عليه بعد اللي عمل. او يجي الاحساس ده لما الواحد يصلي وما يحسش ربنا بيرد عليه، فيش تعزيه، فيش استجابه، فيقول الله ربنا نسيني، شكله سابني، غضب عليا من كتر اللي عملته. اذا دي مشاعر ممكن تجيلنا اما لعدم التعزيه او عدم الاستجابه، واما من كتر الشر اللي احنا فيه فيتهيأ لنا انه خلاص مفيش فايده. بصوا بقى الرد الالهي. يبقى هنا ده حوار اشعياء بيكتبه، بيقول صهيون بتقول وربنا بيقول. صهيون بتقول سيدي نسيني وربنا سابني. ربنا بيقول ايه بقى؟ هل تنسى المرأة رضيعها فلا ترحم ابن بطنها؟ طبعا ده سؤال بيسموه في العربي سؤال ايه؟ استنكاري. انتوا شاطرين في العربي كويس. استنكاري يعني ايه؟ يعني الاجابة لا، مستحيل مستحيل. يعني كأن السؤال بيستنكر ان في ست طبيعية تبقى طفلها الرضيع ترميه وتنساه، بيستنكر حاجة مش معتادة ابدا. يقوم ربنا يرد رد احلى بقى، يقول ايه؟ ولو هي عملت كده انا ربنا ما عملش كده. فهمتوا الفكرة؟ يعني حطلنا حاجة شبه مستحيلة، وبعدين قال ايه؟ لحسن واحد فيكم يطلع كده ايه يعني غاوي شكل يقول لا ساعات يحصل. هتحصل ايه بنسبة 1 في 1000، 1 في المليون ان واحدة بتردع تنسى طفلها خالص؟ طب ده لو حصل عند ربنا ما بيحصلش. فقال هل تنسى المرأة رضيعها فلا ترحم ابن بطنها؟ الإجابة لا، مستحيل. حتى هؤلاء ينسينا وأنا لا أنساك. يعني لو دول نسيوا أنا ما بنساش. يبقى الإجابة بتاعت الشك بتاع صهيون سيدي نسيني، قال لها ولو نسيت أم عيلها أنا ما بنسكش. طب أنا وحش ما بنسكش، طب أنا غلط، طب أنا ما استاهلش، طب أنا فيا كل العبر، طب أنا ملياش عين أصلي، طب أنا بقالي سنين هربانة منك يا رب مش بنسى، معرفش أنسى. طب يا رب أنت بتتكلم عن طفل رضيع، أنا مش طفل رضيع، أنا شخص ناضج وبغلط بإرادتي، بس أنت في عينيا لسه طفل رضيع. والرضيع ده عاجز. فربنا ساعات يبص لنا، مش ساعات، على طول، في ضعفنا كأننا أطفال رضع عاجزين. هتعمل إيه روحك يعني؟ طفل رضيع ما عندكش غير تصرخ وتعيط وخلاص. فيقول إن نسيت الأم رضيعها حتى هؤلاء ينسينا وأنا لا أنساك. بصوا بقى على رقة التعبيرات الجميلة اللي اختارها ربنا وهو بيكلم شعب متعب عنيد غليظ الرقبة، عمال يبعد عنه، عمال يعند معاه، وعمال ربنا يحايله. يقول ايه؟ هو ذا على كفي ناقشتك. ده حتة رومانسية بقى. يقولوا كان العريس زمان في بعض الشعوب الشرقية لما يجي ايه يخطب او يعني يتقدم لعروسة يحفر اسمها على كفه بطريقة ما تتشالش ابدا. على كفي ناقشتك يعني حاجة زي بالنار كده، بحيث تعلم يا عيني ما يعرفش خلاص يشيلها من ايده بعد كده، ما يعرفش يطلقها، لان هيجي بعد كده لصاحب جاي يقول انا عمري ما طلقتكوا يا شعبي، انا ما طلقتكوش لاني ما عنديش حاجه اسمها الطلاق. فيبقى العريس ناقش اسم عروسته على كف. هو ذا على كفي ناقشتك اسوارك امامي دائما. اسوار يا رب ما خربت. صهيون جالها وقت أسوار أورشليم اتهدت كلها، قال بس هي لسه قدام عيني. يعني إيه؟ الله يرانا بأجمل ما فينا، أو يرانا في الصورة اللي يتمناها لينا. تبقى واحد زي ساول الطرسوسي وهو كل اللي شايفه بولس المبشر الكارز اللي بيتعب عشانه. تبقى بتنكر المسيح زي بطرس وهو اللي شايفه بطرس اللي بيحبه يقول له أنت تعلم أني أحبك. تبقى زي السامرية وحياتك ملخبطة آخر لخبطة، وربنا يسوع أسوارك قدامه، هو شايفك مبشر، السامرية الخادمة الناجحة اللي بتجيب الناس لربنا. إيه النظرة الحلوة دي؟ أسوارك أمامي دائما، يعني يا صهيون انت شايفة نفسك خربانة، شايفة نفسك تعيسة ومش نافعة في حاجة، انما انا شايف اسوارك عالية، شايف منظر لسه هيحصل في المستقبل، وراك وراك لغاية ما رجعك مدينة عظيمة لها اسوار. نقرأ الكلمتين دول تاني. قالت صهيون: قد تركني الرب وسيدي نسيني، هل تنسى المرأة رضيعها فلا ترحم ابن بطنها؟ حتى هؤلاء ينسينا وأنا لا أنساك. هو على كفي نقشتك، أسوارك أمامي دائما، قد أسرع بنوك، هادموك ومخربوك منك يخرجون. يعني إيه؟ ربنا مش بينكر الخراب اللي بيحصل، مش بيلغي الحقيقة المرة إن أولاد اليهود خربوا الشعب اليهودي، وإن كهنة اليهود أفسدوا الشعب، فبنوك خربوك. ارفعي عينيك حواليك وانظري، كلهم قد اجتمعوا أتوا إليك. حي أنا يقول الرب، إنك تلبسين كلهم كحلي وتتنطقين بهم كعروس. تعبير جميل. لما يكون واحدة أولادها طفشوا وتعبوها وسرقوها وبهدلوها وهي حزينة المرارة الدنيا كلها، يقول لها: إيه رأيك هرجعهم لك زي الحلقان كده تتجملي بيهم، كل عيالك اللي سابوكي يرجعوا كمان يزينوكي، فتبقي متنطقة بينهم ومزينة بيهم زي العروسة. إذن ده وعد جميل لكل نفس خسرت تكسب تاني، وكل كنيسة راح منها ناس يرجعوا لها تاني. وعد حلو، لأن ربنا دايما يرفع رجائنا وثقتنا فيه إنه يقدر يصلح اللي احنا خربناه. ارفعي عينيك حواليك وانظري، كلهم قد اجتمعوا إليك. ارفعي عينيك يعني خليكي عندك رجاء، لأن لما الواحد يبص للأرض أو يبص لحاله يكتئب، بينزل عينيه للأرض فلا يرى إلا التراب اللي مستنيه، لكن رفع العينين معناه بص السماء اللي مستنياك. لما ابونا إبراهيم كان بيعاني من الوحدة خده برا الخيمة كده قال له: بص فوق شايف إيه؟ قال له: شايف نجوم. قال له: عد. قال له: ما يتعدش. قال له: بس عد. ابتدى يعد، ما نعرفش عد جاب كام. قال له: بس مش هنخلص. قال له: كمان ولادك مش هيتعدوا. فرفع العين معناها احلم لبعيد، خلي رجائك اكتر جدا من امكانياتك ومن الصورة اللي قصادك. ربنا ما عندوش مستحيل، ربنا محب لولاده، لإلهنا كل مجد وكرامة الأبد. ناخد آية واحدة. أجعل كل جبالي طريقا، قولوا معايا: أجعل كل جبالي طريقا. كمان مرة: أجعل كل جبالي طريقا. تفضلوا نصلي.